الحديث الخامس والثلاثون أخوة الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يدع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، هذا الحديث الجليل الذي جمع عدة خصال يبين فيها صلى الله عليه وسلم كثيرا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، يعالج شخصية المسلم في نفسه وفي تصرفه. فيبدأ صلى الله عليه وسلم بأولى خطايا الخليقة، ألا وهي الحسد. لا تحاسدوا، ويقول العلماء الحسد قسمان: حسد مذموم وحسد ممدوح، ويسمى الغبطة. والحسد المذموم هو تمني زوال نعمة الله عن عبده دون أن ترجع إلى الحاسد. والغبطة هو أن يتمنى الإنسان من نعمة الله مثل ما أنعم على فلان دون أن يتمنى زوال تلك النعمة، وهو الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله علما أو الحكمة فهو يقضي فيها بين الناس، ورجل آتاه الله المال ينفقه في سبيل الله. وكون الإنسان يعطى الحكمة يقضي بها بين الناس أو المال ينفقه في سبيل الله ليس فيه مضرة على أحد، ولكن الحسد المذموم الذي هو أول خطيئة وقعت هو أن تستكثر النعمة على العبد وتزدريه أمامها، تستصغره بالنسبة إليه وتستكثرها عليه وتتمنى زوالها عنه. ومن هنا قالوا: لما خلق الله سبحانه وتعالى أبانا آدم ثم بعد أن كرمه خلقه بيديه وأسجد الملائكة إليه، أمرهم حينما أمر الملائكة أن تسجد إليه وكان إبليس في صف الملائكة، لا نقول من الملائكة ولكن كان في صف الملائكة، يقولون كان من عمار الأرض في عالم الجن أو الحن أو البن، عالم قبل الإنس، وقاتل في سبيل الله، ويقولون لم يبق شبر في الأرض إلا وله فيه سجدة، فرفعه الله إلى مصاف الملائكة، ولكنه لا حول ولا قوة إلا بالله أعجب بنفسه، فلما رأى خلق آدم أصله من طين، ونظر فإلى المولى سبحانه لم يقل له كبقية الكائنات كن فكان، ولكن خلقه بيده، صور خلقة آدم بيده، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر: ثلاثة خلقها الله بيده، وبقية الكائنات قال لها كوني فكانت. خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وخط الألواح لموسى بيده، وما عدا ذلك وجد بكن يكون. فاستعظم إبليس تلك النعم العظمى على هذا الذي خلق من حمأ مسنون، ولذا لما أمر بالسجود امتنع، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يقول علماء الأصول: أول قياس فاسد، ويسمونه فساد الاعتبار. والقياس فاسد الاعتبار هو القياس في مقابلة النص. المولى يقول لك أسجد، فتذهب وتقايس أصلك من نار وأصله من طين، وتخطئ في النتيجة بأن تجعل النار خيرا من الطين، فتمتنع اعتزازا بأصلك واحتقارا لأصل غيرك. وش الشغل في الأصل؟ وش الشغل في المقايسة؟ ربك يقول أسجد تسجد. ولكن كما يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: أخطأ في المقدمة وفي النتيجة. من الذي قال إن النار خير من الطين؟ النار محرقة مدمرة، والطين مثمرة منبتة، تأتي بالنواة تلقيها في النار ضاعت احترقت وراحت، تأتي بالنواة تلقيها في الطين فإذا بها نخلة ولها طلع عظيم. يبقى آية أحسن، آية هو خير، لكن كما يقال الضلال عياذا بالله، الكبر، الازدراء يعمي البصيرة. فلما استعظم النعمة على آدم احتقر آدم، تكبر، فكان عياذا بالله الطرد المؤبد. وهكذا شؤم المعصية يجر إلى معصية أخرى، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وكما يقول القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إذا رأيت الحسنة من الشخص فاعلم بأن لها عنده أخوات، وإذا رأيت السيئة من الشخص فاعلم بأن لها عنده أخوات. يعني عناوين الشيء يدل على بعضه. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد. وإذا جئنا نحتكم إلى العقل، عشرة أشخاص، شخص أعطاه الله 100% والثاني 90% والثاني، وهكذا الذي أعطى صاحب 100% أنقص منك أنت يا صاحب 10% شيء؟ هل أخذ من حقك وأعطاه، أو أعطاه من واسع فضله؟ إن كان من حقك شيء خذ. وإذا كان تفضل من الله وأعطى وزى، لما لم يكن الحد الأدنى للجميع 10%، ومن زيد في عطائه زيد من فضل الله؟ تتحكم على الله؟ ولذا قالوا: الحاسد يحارب الله، الحاسد منتقد على قسمة الله. الله يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم. قسمتك صالح، شوف الفرائض، الأخ لأمه السدس، البنت لها النصف، الأخت الشقيقة لها النصف. يقول: يا رب ليش أعطيت هذا ليش أعطيت هذا؟ وإن كان هناك وراء ذلك كله حكم باهرة، ولكن عطاء الله، وليس لك أن تتحكم في عطاء غيرك. لو جئت 10 أشخاص ضيوف عند إنسان، وأعطى هذا طاقية، وأعطى هذا غدر، وأعطى هذا مفرح، تقول لا ليش متأثني مفرح زيه؟ سبحان الله، هو أعلم بمن يصلحه حاجته. إن من عبادي من يصلحه الغنى ولو أصغرته لفسد حاله. فهو غفير بعباده، والعطاء كله من الله. والإمام علي رضي الله تعالى عنه يقول: لو نظر الناس في أعطياتهم ونظروا بعقل وتدبر لوجدوها متساوية متعادلة. ربما أعطى هذا آلاف الدنانير، وأعطى هذا 10 دنانير فقط، وفي باب الصحة أعطى 1000 دينار 10% من الصحة، وأعطى هذا 90%، يبقى تساوى ولا لا؟ أعطى وتساوى في المال وفي الصح، العقل، الذكاء، العلم، التوفيق، كل هذه الأطياف. فلو جمعت مجموع ما أعطاك الله في صحة البدن وفي عقلك وفي ذكائك وفي ارتياحك النفسي وطمأنينتك إلى حياتك، الطمأنينة ما لها قيمة؟ كل هذه لو جمعتها وعملتها مثل ما قلت، دخلتها في عقلك الكمبيوتر لما يقولوا، طلعت بنتيجة متعادلة، ينقص من هنا ويزيد من هناك. الناس كلهم عند الله سواء، كلهم عباد الله، وهو أدرى بأعطياتهم. يهمنا أنت ليس لك حق أن تعترض على عطاء الله لغيرك، والواجب عليك أن ترضى بما أعطاك. فإذا رضيت بما أعطاك ما تطلع لغيرك، وش تزيد؟ لعله لو زادك كانت الزيادة تطغيك وتهلكك. إنسان حرم الولد، تعيش مقبوض من الناس ويستحي من الناس وما كذا وكذا، ما يدري لو جاء الولد ايش يسوي معاه، يمكن يتمنى على الله لو لن يأتي هذا الولد. إن من أموالكم وأولادكم ايش؟ فتنة. الخضر عليه السلام مش قتل الغلام خافة على إيه؟ على أبويه. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فيقتله حتى يسلم الأبوان. وش يدرك الكنجال كذا؟ إن الإنسان يبقى مراوية استقل ولا استغنى؟ إذا احمد ربك اللي جنب عنك الطغيان. ومهما أوتيت قارون ومارون والدنيا كلها، ماذا تأخذ منها؟ وفين راحوا هؤلاء؟ ما في. فإذا تحاسد الناس تقاطعوا تخاصموا، ما في صلة فيما بينهم. ولكن إذا تحابوا، إذا تقاربوا، إذا تراضوا، إذا تعاطفوا، كانت المجتمعات كلها أمة واحدة. فهو الداء الذي قتل الأمم الحسد. لا تحاسدوا. ولذا بعض الناس يقول: الحاسد عينه تتقلب في نعم الله وقلبه يتوقد نارا، لأنه يحقد. وأوردنا مرارا قضية الصحابي الجليل الذي أفاد عنه وأخبر صلى الله عليه وسلم حينما كان مع أصحابه فقال: يخرج عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فإذا لحظة، فإذا رجل يخرج وحامل عليه في يديه ويمشي، مضى من الغد في نفس المجلس، قال: يخرج عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فإذا الرجل الذي جاء بالأمس هو الذي جاء، عبد الله بن عمرو، قال: والله بشوف هذا رجل شخص عادي، ما هو من جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الملازمين له، وليس له شأن نابه. قال: والله لا أشوف السر اللي عنده حتى كان من أهل الجنة بشهادة رسول الله مرتين. فتبعه حتى عرف بيته، ومن بعد العشاء جاء وطرق الباب: سلام عليكم. وعليكم السلام، مش عندك؟ تفضل. والله بيني وبين أبي ما يكون بين الولد وأبيه، ولا أريد أن أبيت عنده، وأريد أن أكون ضيفك الليلة.
والله ضيف عجيب،
ضيف يضيف نفسه، تفضل. أراد أن ينظر ماذا يكون من عمل في الليل. تعشى الرجل وتعشى معه ضيفه ونام إلى أن أذن الفجر، قام وتوضأ وذهب إلى المسجد وصلى، أو قام أوتر وصلى ركعتي الفجر وذهب وصلى. فقال ما في شيء جديد، لعله تعبان، لعله يستحي مني. ذهب وأيضا للآتجة دق الباب، تفضل. ثلاث ليالي. أخي قال يا فلان أصدقك الحديث، ليس بيني وبين أبي شيء، ولكن وقع ما هو كذا كذا، أفأخبرني ما هي خبيئة السر التي لك عند الله؟ قال يا فلان ليس عندي إلا ما رأيت، لم يكن لي شيء خاص أخفيته عليك، هذه حياتي. فذهب لم يظهر بشيء. بعد ما ذهب ما قال تعال إن يكن من شيء، إذا كان هناك شيء صحيح اذكرت حاجة واحدة، إن يكن من شيء فإنا نبيت وليس في قلوبنا غل لأحد. من يقدر عليها بقى؟ هذا صفة أهل الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من إيه إخوانا. إذا وجود الغل يتنافى مع الأخوة. الأخوة رقيقة شفافة لطيفة هادئة، لا تتناسب ولا تجالس الغل ولا الحقد ولا الحسد، لا، مثل المسك الطيب ما يتجانس مع روائح الكريهة أبدا. فهذا الرجل في الدنيا يعيش بقلب أهل الجنة، ولذا يبشر عنه صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو حي يمشي على قدميه. وأسألكم بالله، إذا رجعتم إلى بيوتكم وأخذتم مضاجعكم وأغمضتم العين وتساءلتم مع قلوبكم، من كان سليم الصدر فليحمد الله، ومن حدثته نفسه بشيء فليجلس وليتساءل، ماذا سأصنع؟ ما الذي سيعود علي؟ أرقتيني وتعبتيني، دعيني أنام. لأن صاحب الحسد والحقد على الناس إنما يتعب نفسه. خصمك وعدوك وقرينك في محله لا يدري عنك، وقد تكون ناعم البال في أحسن نوم وأنت تحرق نفسك في فراشك، لماذا؟ لا يجدي بشيء. ولكن قد يكون الحسد من جبلة النفس، قد يكون الحسد من جبلة النفس، ولكن من باب أن الإنسان لا يحب أن يرى من هو خير منه، يريد أن يكون أحسن الناس. لكن إذا لم تصل إلى هذا هل تحسدهم؟ لا، قاوم تلك الرغبة في نفسك وحولها إلى المنافسة الحسنة، والله سبحانه وتعالى يرضيك ويطمئن نفسك. إذن لا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا، وهذا هو المبدأ. فإذا ما سلم القلب من الحسد كان صالحا لكل خير. يعقب هذا النهي لا تحاسدوا ولا تناجشوا. التناجش أو النجش نتيجة للحسد. ما هو النجش؟ الناجش السائم في السلعة بدون رغبة في شرائها. جاء إنسان إلى سلعة في السوق وجاء الحراج بخمس بستة بسبعة، فيأتي إنسان صديق للبائع أو خصم للمشتري. شوف من فين يجي الحسد، من فين يجي النجش؟ صديق للبائع أو عدو للمشتري. وقفت على سبعة ثمانية تسعة قال عشرة، أبو سبعة ماشي لثمانية، أبو تسعة مشي لحداشر، مشيت شوية وقفت، يجي أيضا يدخل ويزيد. غرض بهذه الزيادة إيش؟ أحد أمرين، إما زيادة الثمن منفعة للبائع، وإما ارتفاع السعر توريطا للمشتري. لا تقل عن أي هذين الأمرين. إذا عنصر الحسد موجود، ورغبة المضرة موجود، وزوال الثمن الزائد على المشتري موجود. ليش يا اخي تورث وتزيد عليه؟ حاسد يحسده على شرائها. وهنا يقول العلماء لو وقع النجس في سلعة واشترى المشتري على حسب ان المتزايدين كلهم يرغبون وان الحرج صحيح، ثم علم ان هناك من كان ينجس معه، واحد ولا اثنين متفقين مع بعض، الجمهور على انه بالخيار، ان شاء امضى البيع على ما رست عليه، وان شاء ردها، وان شاء اخذ فرق النجش من السعر الاساسي. هذا في باب المعاملات وباب البيوع. فليحذر اولئك الذين يريدون ان ينفعوا اشخاصا على حساب الاخرين. ليش يا اخي؟ لك رغبة؟ انت مثل غيرك، ما لك رغبة دع الناس ولا تناجشوا. نعم. ولا تباغضوا. شوف اول بدأ بالحسد، والحسد جر لتكليف البعض بغرامة، يعني مش حسد في النفس بس، لا حسد وتعدى الى الضرر. ولا تناجشوا ولا تباغضوا، لان الحسد جر الى التلف والى الغرامة، والغرامة حتجر الى ايش؟ لما تغرم انسان شيء من غير محله، يحبك ولا يبغضك؟ تباغضوا. اذا الحسد هو اصل الخطأ في التباغض، ادى الى ان يبغض بعض. اذا كان الناس يعيشون متحاسدين متباغضين يبغض بعضهم بعض، يبقى حياة ايش هذا؟ لا. ولا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا. نعم. سبحان الله العظيم. لا تحاسدوا، لا تناجسوا، لا تباغضوا. واذا ما تباغض الناس تصافحوا وتعانقوا ولا تدابروا؟ ها؟ ولا تدابروا. التدابر ان يؤدي، يعطي كل منهما ظهره، يدبر عنه، بدل ما يقبل عليه بوجهه يلقيه ظهره ويدبر عنه. التدابر هذا من المحبة ولا من البغاضة؟ نتيجة البغض، والبغض جاي من ايش؟ من الغرامة اللي غرمت عليها في النجس، والنجس هذا ليش؟ لانك حسدته. رب رجعت الخطايا كلها الى الحسد. نعم. هنا ولا تباغضوا، كأن هذا العمل يهدم كل ما جاءت به الشريعة الإسلامية. لأن الإسلام جاء لأي شيء؟ ليؤلف بين الناس، أذهب الحواجز التي تفرق بين غني وفقير وأمير ومأمور وكذا. وعلى ما سيأتي يكون عباد الله إخوانا، حقيقة الإسلام وحقيقة الرسالات في الأمم كلها أن تؤاخي بين بني الإنسان، لأنهم في الأصل إخوة، أبوهم وأمهم واحد. فلكن الحسد الذي يتعدى بالضر يأتي بالتباغض والتدابر، فإذا وقع التدابر وقع التباغض. ولا تباغضوا. وهنا هل ولا تباغضوا فقط عن طريق النجس وعن طريق هذه الأمور؟ لا، كل ما فيه إيجاد التباغض بين أفراد الأمة حرام، يجب على الإنسان أن يتجنبه إن لم يكن دينا مروءة. على ما تبغض إنسان يا إن أخذ لك حق خذ حدك، إما أن تعفو وتصفح وتغفر وتتسامى إلى القمم، وإما أن تأخذ حقك بالمساواة ولا في التباغض. ثم يأتي من باب آخر، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. كأن رجعنا إلى السوق مرة أخرى، هناك النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وهنا حث لعامة التجار بأي شيء، لا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا جزء ايضا من حديث اخر، او جاءت جزئيات اخرى تضم الى هذه، لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يشتم على سومه. ولا يخطب على خطبته ثلاثة مسائل. لا ينبغي لإنسان أن يبيع لإنسان على بيع أخيه، ولا يثم على ثومه ليشتري على شراء أخيه، ولا يخطب امرأة على خطبة أخيه. ليش هذا كله؟ حفاظا على التآخي ومنعا للتشاح والتباغض. وبيعك على بيع أخيك هو يصوره العلماء بعدة صور: تاجران متجاوران، أو شخصان متقاربان فعلم أحدهما أن صاحبه باع سلعة على فلان، وفلان المشتري ذهب ليشاور ليأتي بالنقد، لهما موعد بعد يومين ثلاثة يرد لك، فيذهب إلى المشتري ويقول لك: ايش سويت؟ قال: اشتريت من فلان سلعة. بكم؟ ب20. لا، أنا عندي ب18. عندي بكم؟ ب18. لا، وبعد هذا تقليد، أنا عندي أصلية ب20، لا أزيد عليك. ما الذي يحمله على هذا البيع المتبرع به؟ رغبة في الخير لنفسه فقط، ولا إيقاع المضرة بغيره؟ وليكن فيه نفع لك، ولكن أوقعت المضرة على غيرك ولا لا؟ إذا علم صاحبك بهذا يجي التباغض ولا المحبة؟ يجي التدابر ولا التقابل؟ ما هو تقطعت الأرحام وتباغضت النفوس؟ لا. ويقولون: متى يكون هذا ممنوع؟ إذا ركن المتساومان. لكن سلعة في السوق وإنسان يصوم ب5 والثاني ب6، يقول لا تصوم على صومه ولا تتقدم عليه؟ لا، لأنها معروضة في المزاد للجميع، وإلى الآن لم يتراكن البائع مع أحد، فهي في سلم الصوم. لا، ما في، بدل ما في مدد ما في مانع أن تصوم. لكن إذا انقطع الصوم أو أنها في محل بدون مزايدة واشترى واتفق معك، تذهب أنت من الخلف وتفسد البيع عليه وتقول أنا أجيب لك أحسن منها؟ لا يجوز ذلك، سواء كان عنده سلعة أو دلال في السوق، لا يفسد على الناس البيع اللي وقعت. وكذلك لا يثم على ثومه. المشتري ذهب يشاور، يجيب الفلوس وانت واقف عند الدكان وسامع: وش بك يا فلان؟ ليش ما اخذ السلعة؟ انت عارف. قل له: خلاص اتفقنا، راح اجيب فلوس. فلوس ايش؟ الفلوس حاضر، خذ اعطيني السلعة. يبقى فلوسك حاضرة، سمت على ثوم اخيك الذي ذهب، واغريت البائع بان يدفع اليك السلعة، لكن راح ما ندري يجي ولا ما يجي. أو كم اتفق؟ ب20. لا، خذ هذا 21 واعطينه. هذا ثوم على ايش؟ على ثومه. يخطب على خطبته. تذكر في هذا الموطن شخص تقدم الى اسرة وخطب فتاة او امرأة، وهم يتفاوضون ويتفاهمون كيف سيكون الزواج، هل كان الصداق، هل يراودون الفتاة تقبل او لا تقبل، قبلنا نحن الان نتفاهم على متى يكون الزواج. ركنوا اليه وانتقلوا الى المفاهمة متى يكون الزواج. يبقى تراكنوا ولا لا؟ تراكن. فيأتي شخص يرى نفسه فوق ذاك الخاطب الاول ويعلم من نفسه انهم يطمعون فيه، فيأتي ويخطبها. ايش يقولون هم؟ حتفسد عليه اقل شيء، ليتك تقدمت من زمان، بنت نضاع حدها مع هذا. فشت عليهم رضاهم بالخاطب الاول، فاذا ضعفت نفوسهم وقالوا اعطيناك، يجي الثاني دور قال لا انت تأخرت، يا جماعة احنا متفقين بس نتفاهم. قال لا، ولكن المادة جاءت من جهة اخرى، او الطمع جاء من جهة اخرى، الفساد جاء من جانب اخر. وهنا يقول مالك رحمه الله، او الحنابلة يقولون: ان كانوا قد ركنوا اليه وجاء خاطب وخطب واعطوه فسخ العقد، لأنه معتدل ولا يحق له أن يدخل عليها، ولو دخل عليها أيضا عند الحنابلة لصقوا هذا النكاح. ومالك يقول والتزايد الباطل والمزاحمة وشح النفس، لا يدع أحدكم على بيع أخيه أيضا، ولا يصوم على صومه، ولا يخطب على خطبته. إذا حسنت المعاملات انقضى خطر الحسن ومنع التنازش ولم يكن تباغض ولا بيع على بيع بعض ولا تدابر، ما الذي سيصبح عند المجتمع؟ ما في حسد ولا في بغض ولا في تدابر ولا في إنسان يتمنى مضر لإنسان ولا يحقر إنسانا لسلعة. يصبحون عباد الله إخوانا. إذا من عمل شيئا من تلك المسميات بعيدا أن يكون من عباد الله الإخوان، لا عدوان، ما هم إخوان، يكون انتهك حرمة الأخوة بين الناس. وكونوا عباد الله إخوانا. لو نظرنا يا إخواني، والله ما أطيبها كلمة إخوان هذا، أنت أخي وأنا أخ لك، إنما المؤمنون إخوة. الأحساب والأنساب والمراتب والمواقف والعطاءات والشكليات كلها نسبية. إذا كان إنسان من أعلى نسب الأمة، هل كان له كسب وعمل حتى صار نسيبة؟ ما له عمل ولا كسب. الله سبحانه وتعالى أراد لك أن تأتي من أبوين شريفين نسيبين نسبا عال جدا. أنت حينما حملت في البطن ونزلت إلى الدنيا ليس لك فضل فيها. إذا جئت حسيبا، وفرق بين النسب والحسب، النسب هو صفة الأبوين وما ينتميان إليه من تلك القبيلة أو هذه أو تلك، والحسب هو ما يوجد لأسلافه من أمجاد مكتسبة يحسبها. أبويا قائد، جدي معرفش كذا، وخالي عالم، وابن عمي صفة كذا، وأمي من كذا، يحسب أشياء من التي يتفاخر بها الناس ذوات الاكتساب. فكونك نسيبا لا فضل لك، إنما هو شرف في حصلت عليه فضلا من الله. وكونك حسيبا، فماذا فعلت أنت حتى تشرف بفعلك؟ تشرف بأفعال غيرك. طيب غيرك قد حسبوا وأصبحوا من أهل الحسب الرفيع أو الحسب العريض والفخار الكبير جدا، ماذا تفعل الآن؟ زي بعض الناس الآن أو الأمم كلها الآن، كنا مسلمين وكانت لنا الدنيا وكنا قادة وكنا سلف، طيب وش فعلتم أنت؟ هدمتم ذاك الحسب، رجعتم ذاك الحسب، اعملوا كما عمل أولئك. إذن هؤلاء الناس ذو الأحساب والأنساب، صاحب المال الكثير جدا ويتعالى على الفقير المسكين، ليش؟ ما العرب ذل زائد يأتي ويذهب، وما يدري الغني متى يعيل، وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني ويدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، وما تدري وإن دمرت ثقبا لغيرك أم يكون لك الفصير. وكم من غني يصبح لا شيء، وكم من فقير تفتح له الدنيا زهرتها لكن ما لها قيمة. فهل هذا يغطيه أو يلهيه أو يشغله؟ لا. إذن كل هذه الأشياء لا ينبغي أن تفرق بين بني الإنسان. إذن وكونوا عباد الله إخوانا، قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا،
يوجه إلى الناس الكينونة كأنهم باستطاعتهم أن يصبحوا إخوانا. وهل هذا على ظاهره في هذا المقام؟ إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أن أخوة المسلمين فيما بينهم لها أصلان: أصل منحة وهبة من الله تعالى، وأصل أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. أما الأصل الذي هو هبة من الله، يذكر الله عباده ويمتن عليهم بالأصل: واذكروا، لا تنسوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم بإيش؟ بنعمته إخوانا، ألا وهي نعمة الإسلام. لقد رأينا في مطلع فجر الإسلام الأجناس المختلفة من الأقطار المتباعدة يتآخون تحت ظل لوحة الإسلام. فهو صلى الله عليه وسلم في مكة، يأتي صهيب الرومي ويأتي بلال الحبشي، وفي المدينة يأتي سلمان الفارسي، وكل أولئك إخوة في الله. ما الذي جمع الفرس على العرب على العجم على هذا على ذاك؟ يقول سلمان: أبي الإسلام لا أب لي سواه وإن افتخروا بقيس أو تميم. حينما اختلفوا في سلمان تحت لواء المهاجرين والأنصار في غزوة الخندق، المهاجرون يقولون: سلمان منا، جاء مهاجرا من بلاد فارس. الأنصار يقولون: سلمان منا، كان موجودا حين قدم علينا رسول الله. فارسي، يتنافس فيه المهاجرون والأنصار، ويقضي فيه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا أنتم ولا أولئك، سلمان منا آل البيت. بأي شيء؟ هاشمي، قرشي، مضري، أي شيء؟ بأي شيء جاءت له منا؟ منا ومن؟ آل البيت، أعلى قمة نسب في العالم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأنا خيار من خيار من خيار. بأي شيء؟ بالإيمان. فأصبحتم بنعمته إخوانا. تلك الأخوة أيها الإخوة الكرام كانت أقوى وأعز من أخوة النسب والدم، بها كانوا يتوارثون، ظهرت آثارها عمليا في ثلاث مواطن يعجز خطيب أو كاتب أو شاعر أو أديب أو معبر بأي أسلوب أن يصور حقيقة المعنى. في غزوة أحد سنة 3 من الهجرة، يأتي المشركون كما تعلمون جميعا، وكان فيهم ابن أبي بكر الصديق ما بعد أسلم، ونظام القتال المبارزة، فيخرج ويقول: من يبارز؟ فينهض أبو بكر ليخرج يبارز ولده، حتى يمسكه رسول الله يقول: أبق على نفسك يا أبا بكر، أبق لنا على نفسك، احنا عايزينك. فسأل: أيها الأخ، أب يبارز ابنه قاتل أو مقتول؟ إن قتل قتل من؟ مصيبتان. وإن قتل بيد من؟ لو قتل بيد عدو أهون. يقولون في بعض الروايات أو بعض المواطن: في حالة رجم بالحجارة لامرأة زانية وكان لها صديق وحاضر، بدل أن يرمي بحجر من حجارة كان في جيبه وردة ألقى بها، صاحت من تلك الوردة ولم تصح من تلك الحجارة لأنها من صديق. فأبو بكر إذا قتل قتل بيد ولده، أشد على نفسي من أن يقتل على يد أبي جهل وغيره. مضت هذه في غزوة المراسية، ولما وقع من غلام لعمر وغلام لأبي جهل تزاحموا عند الماء، وضرب غلام عمر غلام أبي بن كعب أو الأنصاري، فجاءت كلمة ومهاجرا والثاني وأنصارا وانتخوا بنخوة سابقة، فبلغت تلك المقالة إلى أبي بن كعب إلى رئيس المنافقين، فيقول أو قالوها ابن أبي عفوا ابن أبي رئيس المنافقين، فبلغته هذه الكلمة فقال أو قالوها ما نحن وهم إلا كمثل القائل سم كلبك يأكل، لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغت المقالة رسول الله فشغل الناس بالسير في القيلولة حتى وصل باب المدينة، فيأتي عبد الله بن عبد الله بن أبي ولد رئيس وعبد الله ابن عبد الله أبوه عبد الله هو اسمه عبد الله. لما وصل إلى المدينة ماذا فعل الولد مع أبيه؟ مقالته التي قالها هناك، واعتذر وكذب الخبر، وجاء الوحي وقال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. فيأتي عبد الله إلى أبيه عند أبواب المدينة ويستل السيف ويمسك زمام ناقة أبيه ويقول والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله وتعلم أنك أنت الأذل وأن العزة لله ولرسوله. يقولون كان من أبر الشباب لأبيه. أين ذهبت الرابطة النسبية؟ أين ذهبت الأبوة والبنوة؟ إنما المؤمنون إخوة فأصبحتم بنعمته إخوانا. تلك الأخوة التي هي نعمة من الله أقوى تلاحم وترابط من البنوة والأبوة في النسب. علم رسول الله خبر عبد الله مع أبيه فأرسل إليه دعه يدخل، دخل بإذن من رسول الله. بعد فترات تهامس الناس بأن الرسول قاتل ابن أبي، فيأتي ولده ويقول يا رسول الله سمعت أنك تريد قتل فلان ما تجش أبي، إن كنت فاعلا لا محالة مرني آتيك برأسه، إني لأخشى أن تأمر غيري فيقتله فلا أستطيع أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله فأهلك، لأن أكون قتلت مسلما بكافر. شوف الله يا جماعة إلى أي حد مستعد أن هو الذي يتولى قتل أبيه. ليش؟ حرصا على المسلمين. حمية طبيعة غريزة جبلة لا يقوى أن يرى قاتل أبيه ولو كان كافر ومسلم، فيندفع وراء تلك الغريزة فيقتل قاتل أبيه، ولكن يكون قاتل أبيه مسلم، وحينئذ يكون قتل مسلما بكافر، وهذه مصيبة لا يرضاها. إذن فأصبحتم بنعمته إخوانا. العنصر العملي الذي كلفنا به من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سورة الحجرات اجتنبوا كثيرا من الظن لا يسخر بعض قوم من قوم، وإذا أخذت من أول السورة بعد آدابها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن طائفة إلى أن تأتي إلى الإصلاح بين الطوائف بين المسلمين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم أيضا يزيل عوامل البغضاء والقتل بداية من سوء الظن بأخيه، ثم الانتقال من عدم التجسس وراءه، ثم لا تتبع التجسس بالغيبة إلى آخر ما تأتي إلى آخر السورة. يهمنا هنا إيش؟ يأتي عنه صلى الله عليه وسلم في غرس المحبة، والله لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا. الجنة ندخل فيها للمتحابين، متباغضين في الجنة لا أقرأ ما لهم محل، لأن الجنة لا تصلح للتباغض، هي أطهر من أن تسعى متباغضين. المولى سبحانه كما جاء في الأحاديث في بعض ليالي السنة المفضلة يطلع الرب إلى أهل الأرض فيغفر لهم جميعا إلا المتخاصمين، يقول أرجئوهما حتى يصطلحا. فكيف نتباغض وكيف نكون متباغضين في الجنة؟ نقسمها هناك؟ لا، ما في قسمة. إذن لن تدخل الجنة حتى تحابوا. ألا أدلكم على ما إن فعلتموه تحاببتم؟ وسيلة التحاب التي يمكن أن تكتسبوها أنتم، أفشوا السلام بينكم. وجاء الحديث الآخر، تهادوا تحابوا. الهدية تسل الضغينة من الصدر. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى أن تتعاطف مع أخيه، أن تبدأه بالسلام، أن تبادله الهدايا. وجاء الحديث الصحيح، حق المسلم على المسلم ست، فإذا أديت حق أخيك وهو أدى حقك عنده كنتم متحابين. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا المرض هدف الأخير خامسة، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك لوليمة فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فشيعه. شوف، لقيته فسلم عليه، السلام عليكم، تفضل، دعاك لوليمة أجبه، حضرت وجلست، أكلت وشربت، عطست، يحمدك، عرض عليك النصح، انصح له، غاب عنك ومرض، عدت، قضى نحبه ومات، حيعه. فإذا وفى كل إنسان حق أخيه عليه كانوا فعلا عباد الله إخوانا. نعم. ثم الحكم لما يقول صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، كأن سائلا يقول على إيش هذا الأخوة؟ وكل واحد في حاله. يقول لا، مبدأ الإسلام المؤاخاة، المسلم حقيقة أخو المسلم، أخوه إيش؟ طب هذا عربي وهذا عجمي، هذا من الشرق وهذا من الغرب، نتيجة الأخوة، تلك أخوة نسب لا كسب لك فيها رغما عنك، أخوك شقيقك لا تستطيع أن تلغي هذه الأخوة، مفروضة عليك غصب عنك، ولكن الأخوة التي لك أن تتخذ من كل من قال لا إله إلا الله أخا، هذه الكلمة هي النسب الأعلى، المسلم أخو المسلم، سواء كان إخبارا بالواقع أو أمرا في صورة الإخبار. والوالدات يرضعن، إخبار بالإرضاع ولا تكليف أن ترضع، المسلم أخو المسلم. ومقتضى تلك الأخوة ليست مجرد ادعاء، وليس كما يقول بعض الناس إشارة في حفيظة النفوس أو في جواز السفر، أسلم مسلم بالبطاقة كما يعبر بعض الناس، لا، عمليا. وما دام المسلم أخو المسلم فمقتضى الأخوة وثمنها إيش وعلاماتها إيش؟ لا يظلمه. تظلم أخوك؟ والله هذه عجيبة. إذا ظلمت أخاك تنصف من؟ لا يظلمه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولا يخذله. فرق بين الظلم والخذلان. الظلم أن يصدر له منك ما يؤذيه، والخذلان أن تترك غيرك يظلمه وأنت تقف تتفرج. هذا ليس من صفة المسلمين ولا من صفة الإخاء. الأخ حقيقة هو الذي يناصر أخاه. وما جاء في الأثر، من خذل أخاه وهو قادر على أن ينصره خذله الله، في موطن يريد نصرته. يجيك موقف تحتاج الى النصرة فلا تجد لانك فرطت في نصرة اخيك. وجاء الحديث انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال ننصره مظلوما كيف ننصره ظالما؟ قال ردعه ومنعه عن الظلم نصرا له، لانك تنصره على نفسه لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. يقولون يكفي الانسان دناءه، عفوا، انك تحدث انسانا بحديث يظنك صادقا فيه وانت تعلم كذبك. اعتقد هذه منتهى ما يمكن ان ينزل اليه الانسان. شخص مؤتمنك ومصدقك، واحد كلامك صدق كل شيء وانت تعلم بانك تكذب عليه، كيف تصورها هذه؟ لا يكذبه. واذا اخذنا هذه فقط لا يكذبه وعملنا بها صلح المجتمع كله. لو جئنا من هناك من الحسد، انت تحسدني يا فلان؟ لا، اذا لا تحسد. انت بالناجح، انت بالسمسم صحيح؟ لا، اذا لا تناجح. انت تبغض، ليش البغض؟ يخفي عليك السبب. في المعاملات، في المواعيد، في العهود، في كل ما يمكن في حياة الانسان، اذا استمسك بهذه فقط لا يكذبه، كان الجميع على صفاء وعلى صراط مستقيم. نعم. ولا يحقره ولا ايش؟ ولا يحقره. نرجع الى كما يقولون عود على بدء. ترى عود على بدء هذه من اساليب القرآن الكريم واساليب السنة النبوية اذا طال المقام. تلاحظون في سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما آخر سورة البقرة آمن الرسول بما، وكل آمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر، بدأت بالإيمان وانتهت ورجعت إلى إيش؟ إلى الإيمان. إذا جئت إلى هذه النقطة لا يكذبه، لا يكذبه. ان جئت تخطب من انسان لا يكذب عليك، عنده وعنده صفته، بنت صفتها وصفتها. ان جئت تشتري سلعة لا يدلس عليك، هذه اصيلة واصيلة ما جاء مثلها في السوق ابدا، هذه قيمتها كذا. ان جئت تجاوره، ان جئت مهما جئت الى اباب من ابواب المعاملات وسلم ما بين كل اثنين من هذه الخصلة لا يكذب، سلم الجميع. نعم. ولا يحقره. نرجع الى الاول، هناك سبب الحسد ايش؟ انك احتقرت الانسان على ما اعطاه الله من نعم فاستكثرتها عليه. لو لم انك تحتقره ما استكثرت النعمة عليه. لو كان عندك كبير وعظيم وذا شأن لاستقللت النعمة عنده، قلت لا يحتاج زيادة، لكنك احتقرته بالنسبة لما اعطاه الله. اذا عود على بدء. لا تحاسدوا لأن منشأ الحسد أن تحقر المحسود ثم تتكبر أنت وتتعاظم عليه.